طيب طيب السلام عليكم بارك الله فيكم. طيب أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد درس النهاردة يعتبر من أهم الدروس المتعلقة فيما يتعلق مسألة بناء بيت مسلم. البيت ده نضمن له السعادة. كتير جدا من البيوت لو سألناها أو كتير جدا من النساء لو سألناهم وقلنا لهم نفسك في إيه داخل البيت، هتقول أنا نفسي أكون سعيدة مع زوجي، نفسي أكون سعيدة مع أولادي، نفسي بالفعل أنا أشعر بالسعادة داخل البيت. ولكن للأسف كتير مننا طلب السعادة في البيت ولكن من غير طريقها. فبعض الناس ظنت من البداية أن السعادة أن هي تختار الزوج الصالح، الزوج اللي هو اللي معاه فلوس، فبتبحث دايما على الشاب اللي هو لما يتقدم لها يبقى عنده فلوس كتير جدا، عنده عربية أحدث موديل، وعنده شقة كمان في مكان راقي جدا في المنصورة مثلا. ده صورة من صور طلب الناس للسعادة. طرف تاني من الناس أو من النساء لما بيحب يدور على الزوج اللي يسعدها إن لازم يكون عنده وظيفة كويسة جدا جدا، طرف تالت إن لازم يكون من عيلة كبيرة جدا جدا جدا، وطرف رابع بيدور إن هي عشان تكون سعيدة تدور على شيخ معروف كبير جدا، وطرف آخر بيدور على السعادة في البيت عن طريق إن هو يبحث عنها من خلال الدين. فهي لما بتيجي تختار بتختار الإنسان الدين. يا ترى مين فيهم بيحصل السعادة؟ أكيد الكل بيحصل السعادة، ولكن في فرق كبير قوي بين سعادة وقتية وبين سعادة دائمة. أكيد اللي اختارت الزوج اللي عنده أموال كتير جدا 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 أكيد 1,000,000% هيسعدها رحلات، أحسن أكل، أحسن ملابس، أحسن خروجات، والحاجات دي أكيد ممكن تسعد الإنسان الزوج والزوجة. ممكن ان اللي طلبت ان الزوج هيكون شغال في مكان كبير جدا أو في وظيفة كبيرة جدا أكيد إن شاء الله هيسعدها بالوظيفة دي. ولكن انا ما بتكلمش الان على السعادة اللي هي بتكون سعادة وقتية بس، لا انا بتكلم على السعادة اللي تدوم دايما معانا. وبرضو مش بتكلم على السعادة اللي بتدوم معانا بس في الدنيا، لا 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 لا، انا بتكلم على السعادة اكبر من كده، السعادة اللي هي تكون معانا في دنيتنا وتكون برضو معانا في الاخرة. عايز انطلق من آية في كتاب الله سبحانه وتعالى في اواخر سورة الفرقان، وهي الآية دي اللي بتوضح لنا بالفعل السعادة الحقيقية ممكن امتى نحصلها في البيوت وقد ايه السعادة دي دائمة ومستمرة. ربنا سبحانه وتعالى بيقول في شأن عباد الرحمن، يقول الله سبحانه وتعالى: والذين يقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. الآية دي بتتكلم على عباد الرحمن اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكر اوصافهم في القرآن: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، أي متواضعين مش متكبرين، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، إلى آخر الآيات لحد الآية بتاعتنا النهاردة اللي عليها صلب الموضوع. إحنا هنجد السعادة في بيوتنا إمتى؟ وليه السعادة في أيامنا أو في بيوتنا دلوقتي في الأيام دي ممكن تكون منزوعة بعض الشيء؟ من خلال انا في المسجد هنا بقالي تقريبا 12 سنة، وسبحان الله عرفت ناس كتير جدا من المنطقة، سواء اللي بيصلوا معانا بصفة دائمة او الناس اللي هتيجي من وقت للتاني، او اللي احنا دايما بنقول عليهم الناس اللي هم بيجوا دايما عند المشاكل، عنده مشكلة فبيجي يحكي مشكلة، عنده سؤال بيجي يسأل عنه. سبحان الله دايما افاجأ بالتالي ان كنت دايما بتصور كده وانا صغير، من اول ما جيت المسجد هنا من وانا عندي تقريبا 17 سنة 18 سنة، كنت انا لسه اياميها في جامعه، كنت بظن ان الناس اللي هنا هم اسعد الناس، الناس اللي هنا اسعد ناس. ليه؟ ناس معاها فلوس، ناس ما شاء الله مستويات اجتماعيه عاليه قوي قوي قوي، وكل اللي هم عايزينه من الحياه اكيد هياخدوه. ولكن سبحان الله على مدار 12 سنه في المسجد كانت النتيجه عكس كده، الا في بيوت معينه انا اعرفها كويس جدا عكس كده، ان سبحان الله ان الفلوس ما جابتش ابدا سعاده. واحد يجي يشتكي لي من ابنه وهو بيبكي دم دم بسبب ابنه اللي سود عليه الحياه، واحد بيشتكي لي من زوجته او زوجة بتشتكي لي من زوجها او كلهم العيلة كويسة بس مش مرتاحين, بس مش مرتاحين لدرجة ان واحد منهم بيقول لي والله انا اغلى امنية عندي, اغلى امنية عندي رغم ان انا عندي ملايين وعندي وعندي, انا اغلى امنية عندي ان انا بالليل لما اخلص شغل في الشركة بتاعتي ارجع بالليل احط دماغي على المخدة اعرف انام. والله يعني بيقول لي دي اغلى امنية عندي ان انا ابقى نام نايم كده مرتاح, نايم كده مش هقول له هو ما بيطلبش السعادة, ده هو عايز بس يبقى نايم مرتاح بس, ده دي اقصى امنية ممكن يكون هو بيطلبها. فنبدأ نبحث كده هي المشكلة فين, بيوتنا النهاردة ليه ما عدناش بنشعر فيها بالسعادة. يمكن امهاتنا اللي قاعدين معانا الان لو سألناهم يا ترى اخبار والدتك مع والدك كانت اخبارها ايه, تقولك ده كانت احلى حياة, اللي هو الجيل اللي قبلنا يعني الجيل اللي فوقنا جيل الاباء والامهات, الجيل اللي فوقهم جيل الاجداد والجدات. لو سألنا الأجداد والجدات يا ترى انتوا أخبار حياتكم كانت ايه, سبحان الله رغم الفقر رغم ما كانش فيه تقدم زي ما هو موجود الآن إلا ان سبحان الله كانوا سعداء كانوا مبسوطين. لو جينا عدنا عليهم سؤال بصورة تانية, هل يا ترى حياتكم دي كانت حياة فيها بركة, يقول والله ياه ده كانت حياة فيها بركة, كنت باخد مرتب مش عارف 50 قرش ولا 60 قرش وكان كلهم بركة وكنا عايشين أحلى حياة, إنما دلوقتي الحياة منزوعة البركة. الله الله سبحان الله ايه اللي بيحصل بالظبط يا جماعة. البيوت اي بيت علشان يبنى صح لازم يبنى على الدين, فاذا بني هذا البيت على الدين ضمن له السعادة. علشان كده انا عايز ادور النهاردة في فلك المعنى ده, انت حضرتك في بيتك مش هتكوني سعيدة الا بقدر وجود الطاعة عندك داخل البيت. هذه السعادة اللي انت هتلاقيها في بيتك حتى لو كانت في مصايب ومشاكل داخل البيت, حتى لو كانت انت مريضة او زوجك مريض او حد من الاولاد مريض انت برضو هتبقي مبسوطة, ربنا هيرزق قلبك الرضا. عايز اقول سبحان الله ربنا سبحانه وتعالى بيقول والذين يقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين. قرة اعين بيسألوا الحسن بيقولوا له يا ابا سعيد قرة العين انا امتى بالفعل انا لما اروح بيتي اشوف زوجتي واولادي اجد بالفعل قرة العين. النبي كان بيقول قرة عينه فين؟ في الصلاة, وجعلت قرة عين في الصلاة. ربنا بيقول ان قرة العين ما بتبقاش في العبادات بس, لا ده ممكن كمان تكون موجودة في الامور الدنيوية. فبيسأله الحسن يا ابا سعيد هي قرة العين في الزوجة والاولاد, الواحد مننا لما يرجع بيته ويجد بالفعل ان زوجته واولاده بقوا قرة عينه, هو ده في الدنيا ولا في الاخرة؟ هو يا ترى انا هجد السعادة اللي هي اعلى درجة من درجاتها قرة العين, ده هيبقى في الدنيا ولا في الاخرة؟ فالحسن بيقول لهم والله هي في الدنيا قبل الاخره, لان الحسن هنا بيأصل لقانون, القانون ده بيقول لنا ان السعاده اللي بتبقى جايه من جهه الدين سعاده مستمره دائمه في الدنيا والاخره. ووضح بعد كده الحسن البصري امتى هنجد هذه السعاده, فبيقولوا له هذه السعاده في الدنيا ام في الاخره؟ قال والله هي في الدنيا قبل الاخره, وهل هناك شيء يقر عين العبد من ان يرى زوجته واولاده على طاعه الله؟ هي دي بالفعل قرة العين. انا لما تجيلي ام النهاردة وتبكي ليا بالدم بالدم علشان ابنها انحرف شوية او بعد شوية او الكلام ده, سبحان الله لو عندها ملايين الدنيا هل تغني عنها شيء؟ ابدا والله. لو عندنا ام صالحة فاضلة النهاردة وسبحان الله عندها ملايين مملينة ولكن زوجها بعيد عن ربنا سبحانه وتعالى, هل تجد قرة العين؟ قرة العين الحقيقية اللي احنا هنجدها في بيوتنا كل ما تكون هذه البيوت قائمة على الطاعة, وكل ما البيوت هتكون بعيدة عن طاعة الله ومرتكبة اكتر لمعاصي الله سبحانه وتعالى, ده معناه ان البيت ده هينزع منه السعادة, لان العمل الصالح بيساوي حاجات كتير جدا. كانوا دايما بيقولوا واحد زائد واحد بيساوي اتنين, ولكن في القانون اللي معانا النهاردة واحد زائد واحد مش هيساوي اتنين, ده هيساوي حاجات كتير جدا. وبالفعل الاول مرة اقتنع ان معادلة واحد زائد واحد بتساوي ثلاثة, انا اقتنعت ان المعادلة دي صحيحة بس مش ثلاثة, لا ده واحد زائد واحد هيساوي عشرات ومئات من الجوائز اللي ممكن الانسان ينالها اذا كان بيته بالفعل قائم على طاعة الله سبحانه وتعالى. وده معنى النهاردة اللي انا عايز اوصله, عايز اقول الايمان والعمل الصالح داخل البيت هيضمن لهذا البيت سعادة غامرة لا يستطيع ابدا الانسان مننا ان هو يقدرها ابدا بحال من الاحوال. ربنا سبحانه وتعالى يقول من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن, هو ده الطرف الاول من معادلة النهاردة, عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن, ايمان وعمل صالح. ربنا سبحانه وتعالى قال لنا هنا في المعادلة إيمان زائد عمل صالح يساوي فلا نحيينه حياة طيبة. ربنا سبحانه وتعالى يحيي هذا البيت حياة طيبة. بالفعل الزوج إذا دخل البيت هيعيش الحياة الطيبة. علاقتك مع زوجك بالفعل هتعيش الحياة الطيبة. كل ما هتكوني أكثر طاعة لله وزوجك أكثر طاعة لله كلما شعرتم فعلا بالفعل بالحياة الطيبة. حتى لو كنتوا انتوا الاثنين فقراء ربنا قال فلا نحيينه حياة طيبة. حتى لو كان المرض مسيطر على الزوج والزوجة فلا نحيينه حياة طيبة. ابن القيم رحمه الله بيقول فلا نحيينه حياة طيبة فسرت بالرزق الحسن. ان ربنا سبحانه وتعالى يعطي من آمن وعمل صالحا رزق حسن. والرزق الحسن ده قد يكون المال. وبالتالي يضمن لهذا البيت جزء من السعادة. قال ابن القيم وفسرت ايضا بالرضا. ليه فسرت بالرضا؟ اصل الرضا عكس الرزق الحسن. يعني ايه؟ ممكن انا اعطى مال كثير فتبقى النعم معايا كتير. طب ممكن انا لا اعطى هذا المال، لا اعطى هذا الرزق الحسن. ما هي الصحة رزق حسن؟ ممكن يكون البيت فيه حد مريض. ولكن علشان كده قال ابن القيم وفسرت ايضا بالرضا. برضو كل ما يكون البيت فيه طاعة وعبادة، ايمان زائد عمل صالح هيساوي حاجة من اتنين. لو انتوا في نعمة ربنا هيزود عليكم النعمة اللي هي الرزق الحسن، ولو انتوا في مصيبة اسأل الله ان يرفع عن كل بيت اي مصيبة من مصايب. ولو كان البيت ده فيه مصيبة سبحان الله ربنا سبحانه وتعالى يرزق اهله الرضا. فمهما كان الفقر المدقع اللي اصاب هذا البيت هم راضيين. والله لو هياكلوا عيش وملح راضيين، الحمد لله، اللهم لك الحمد ولك الشكر. يبقى واحد زائد واحد بيساوي 20 30 40، زي ما انت عايز اقولي. واحد زائد واحد ايمان زائد عمل صالح يساوي اول حاجة ربنا سبحانه وتعالى قال لنا ان ربنا يبعث في هذا البيت الحياة الطيبة اللي هي السعادة اللي الناس دايما بتدور عليها. اتنين، واحد زائد واحد بيساوي ربنا سبحانه وتعالى قال ان الذين امنوا وعملوا الصالحات قال الله سيجعل لهم الرحمن ودا. دي الفايدة التانية من وجود الإيمان والعمل الصالح. يعني حضرتك في بيتك لو مقصرة في قيام الليل هتجد ده في سلوك زوجك، لو مقصرة في الصلاة وبتأخر الصلاة علشان الأكلة وعلشان كذا وعلشان كذا هتجد ده في سلوكيات زوجك. لو انت النهاردة حضرتك المجالس بتاعتنا النساء مع نساء غيبة ونميمة هنجد ده برضو في أخلاق زوج حضرتك. كان واحد من السلف بيقول والله إنني لأعصي الله، فأجد ذلك في خلق زوجتي ودابتي وخلق أولادي. أنا النهاردة لما بعصي ربنا بجد ده في سلوكيات زوجتي معايا، بجد ده في سلوكيات أولادي معايا، بجد ده في سلوكيات الدابة بتاعتي معايا. سبحان الله كانوا بيحسبوها صح. إن شوفوا يا جماعة، بصوا اوزنوا معايا الحديث اللي جاي ده. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ما تحاب اثنان في الله فيفرق بينهما إلا بذنب. بدأت الحياة الزوجية بين الزوج والزوجة في قمة الروعة. بدأت مرحلة التنازلات عن الطاعة، بدأوا يقصروا في صلاة الفجر، بدأوا يقصروا في قيام الليل، بدأوا يقصروا في قراءة القرآن. بدأ زمان ما كناش طبعا بنتفرج على مسلسلات ولا على أغاني ولا على بنات مكشوفة الراس ولا الكلام ده، المذيعات اللي هم كشفين شعرهم والكلام ده خلاص. بعد كده بدأنا نتنازل، أنا هشوف النشرة بس، النهاردة المذيعة كشف شعرها وكشف صدرها. بعد كده لا بأس أبدا بإعلانين ثلاثة على النشرة تيجي. بعد كده لا بأس أبدا بفيلم تسجيلي. بعد كده لا بأس أبدا بمش عارف بإيه، لا بأس أبدا بإيه. تبدأ مرحلة التنازلات. كل تنازل بيحصل داخل البيت النتيجة إن إحنا هنجد ده في سلوكيات أزواجنا معانا. علشان كده ربنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا ما تحاب اثنان في الله فيفرق بينهما إلا بذنب. أكيد في ذنب موجود في البيت. عايز أقول على قدر ذنوبنا وتقصيرنا مع ربنا سبحانه وتعالى بتنزع الحياة الطيبة ويفرق بين هؤلاء. طب قارنوا كده هذه الآية، قال الله إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. قارنوا كده، احنا لسه بنقول المعادلة واحد زائد واحد هيساوي، هنعد مع بعض لحد آخر الدرس، واحد زائد واحد بيساوي حياة طيبة، واحد زائد واحد بيساوي ان ربنا بيغضب المحبة داخل هذا البيت. المودة فارق كبير جدا بينها وبين المحبة. المحبة مجرد مشاعر، واحد بيحب زوجته مشاعر داخلية دي اسمها محبة. ولكن ان المحبة دي لما تتحول بعد ذلك لأقوال، تتحول بعد ذلك لأفعال، تتحول بعد ذلك لسلوكيات، دي اسمها مودة. علشان كده دايما بيقولوا المودة اعلى بكتير جدا من المحبة. وربنا قال واحد زائد واحد إن الذين أمنوا واحد زائد عملوا الصالحات بتساوي سيجعل لهم الرحمن ودا. دي لها معنيين، سيجعل لهم الرحمن ودا، واحد أي يحبهم الله سبحانه وتعالى ويتودد إليهم بنعمه، يتودد إليهم بعطائه، يتودد إليهم بالخيرات، يتودد إليهم بالبركات، لأنه سبحانه وتعالى أحبهم. المعنى الثاني أن يقذف الله سبحانه وتعالى في قلوب من في هذا البيت المحبة، وفي قلوب كل المحيطين بهم المحبة. حماتك مضايقاك مزعلاكي، أكيد عندك تقصير، راجع نفسك، راجع حالك بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى، صدقيني سيقذف الله سبحانه وتعالى المحبة في قلبها لك. طب لسه هي أصلا معدياني ولسه بتقلب زوجي عليا، يعني على طول ده ابتلاء من الله سبحانه وتعالى، اصبري واحتسبي عليه. عايز ارجع اقول يبقى واحد زائد واحد ايمانك وعملك الصالح، محافظتك على صلاتك، مش بتكلم على الفرائض، انا بتكلم على النوافل مقام اعلى، محافظتك دايما على طاعة الله، ان البيت ده يكون خالي دايما من معاصي الله بقدر المستطاع على قد ما تقدري. النتيجة ان ربنا سبحانه وتعالى قال سيجعل لهم الرحمن ودا، سيجعل لهم الرحمن ودا. ربنا سبحانه وتعالى يجعل في هذا البيت المودة والمحبة الدائمة، لازم ناخد بالنا من هذا الكلام. طب على النقيض، البيت ده مليان معاصي، كن على يقين ان كل يوم في مشكلة، كل يوم في مصيبة، كل يوم في بلاء، ودايما كده توقعي انت عملتي معصية بعدت عن ربنا شوية، توقعي كده ان في مشكلة هتحدث داخل البيت. يبقى واحد زائد واحد بيساوي حياة طيبة، واحد زائد واحد بيساوي ود من الله سبحانه وتعالى، وود ومحبة بين كل المحيطين بكم. ثلاثة، واحد زائد واحد بتساوي هداية، واحد زائد واحد بتساوي هداية. ربنا سبحانه وتعالى يقول إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم، يهديهم ربهم بإيمانهم. يعني كل ما يكون البيت في إيمان أكتر، كل ما يكون البيت في طاعة أكتر، صدقيني ربنا سبحانه وتعالى هيهديك أكتر وأكتر، ويهدي زوجك ليك أكتر وأكتر. وده معنى من أهم المعاني اللي لازم تكون موجودة في البيت. يعني كل ما كان البيت ده قائم على الطاعة، قائم على العبادة، صدقوني ده معناه هداية داخل البيت. البيت فعلا فيه هداية، البيت دايما فيه سكينة، البيت دايما فيه طمأنينة، البيت دايما فيه تراحم، البيت دايما فيه مودة، وبالتالي البيت ده هيكون بيت سعيد. علشان كده بقولك اهتم جدا، اهتم جدا بطاعتك وعبادتك داخل البيت. لو في مشكلة في البيت راجعي نفسك وراجعي حالك مع الله. ابن القيم كان بيأصل لهذا الكلام في كلام رائع جدا جدا لابن القيم رحمه الله. فبيقول ايه ابن القيم رحمه الله، يقول للعبد ستران، ابن القيم رحمه الله كان يقول للعبد ستران، ستر بينه وبين الله، وستر بينه وبين العباد. فإذا هتك العبد الستر الذي بينه وبين الله، هتك الله الستر الذي بينه وبين العباد. تاني كده، تاني اكتبوها، لأن الكلام ده من ابن القيم والله يكتب بماء الذهب. بيقول للعبد ستران، ستر بينه وبين الله، وستر بينه وبين العباد. فإذا هتك العبد الستر الذي بينه وبين الله، هتك الله الستر الذي بينه وبين العباد. كل ما تكون عبادتي وطاعتي وحالي مع ربنا سبحانه وتعالى أحسن، أكون على يقين أن ربنا سبحانه وتعالى هيكرمني كرم لا حدود له. أما إذا أنا هتكت الستر اللي بيني وبين العباد، بيني وبين الله، فيقينا جدا، فيقينا جدا هيكون هناك هتك في الأستار اللي بين العباد وبيني وبين العباد. واحد زائد واحد بيساوي رحمة داخل هذا البيت. النبي صلى الله عليه وسلم بيقوله، وشوفوا يا جماعة فضل التعاون والتعاون على الطاعة داخل البيت، ان الزوجة تتعاون مع زوجها والزوج يتعاون مع زوجته داخل البيت. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول رحم الله رجلا قام من الليل فأيقظ امرأته لتصلي، فإن أبت نضح في وجهها الماء. ورحم الله امرأة قامت من الليل لتصلي فأيقظت زوجها فإذا أبى نضحت في وجهه الماء. هنا معنى رحمة الله سبحانه وتعالى بالعباد، رحمة الله سبحانه وتعالى بهذا البيت، ان البيت ده يبقى بيت مرحوم. بالله عليكم لو فعلا في هذا التراحم داخل هذا البيت، يعني المشاكل هتيجي منين اذا كان البيت ده بيت محروم؟ ده خلاص انتهت مسألة المشاكل على قدر وجود الطاعة داخل هذا البيت. المشكلة دايما ان الرحمة بتنزع من هذا البيت على قدر وجود معصية الله سبحانه وتعالى في هذا البيت. السعادة والتراحم اللي بيبقى موجود في البيت ده بيبقى جاي من خلال علاقتي أنا مع الله، من خلال علاقتي أنا مع الله. علشان كده كان النبي دايما بيأصل من البداية السعادة الحقيقية داخل البيوت بوجود الدين، بوجود الأخلاق داخل البيوت. علشان كده كان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ثلاثة من سعادة ابن آدم، ثلاثة من سعادة ابن آدم. من يا أي سعادة يا رسول الله؟ الثلاث أشياء دول. قال المرأة المؤمنة، المرأة المؤمنة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول وثلاثة من شقاء ابن آدم، أول واحدة منهم والمرأة السوء تحمل لسانها عليه، تحمل لسانها عليه دي معصية. يبقى بالتالي هيكون في شقاء داخل هذا البيت. ثلاثة من سعادة ابن آدم، المرأة المؤمنة، البيت هيكون بيت إيمان، بيت طاعة، بيت قرب من الله. إذن هيكون البيت ده فيه سعادة. علشان كده بيقول أول أساس نحطه في الأرض، علشان أول أساس نحطه في الأرض علشان البيت ده يكون سعيد لازم وجود إيمان. وتلحظوا ده من خلال كلام النبي صلى الله عليه وسلم. النبي كان دايما بيقول لكم يا بنات، يا أمهات اللي هتزوجوا بناتكم، كان يقول إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، دينه وخلقه. ليه يا رسول الله؟ لأن الدين والخلق ده هيحافظ على البنت، هيكرمها مش هيضيعها. بيسأله الحسن، واحد بيسأله بيقول له لمن أزوج ابنتي؟ قال لصاحب الدين. ليه؟ قال لأنه إن أحبها أكرمها وإن لم يحبها لم يظلمها، دينه دايما بيحكمه. وبالتالي في كلتا الحالتين حب أو محبش البنت معززة مكرمة مصونة عند هذا الرجل، عند هذا الرجل. سبحان الله، كلام فعلا كلام مهم جدا. النبي أم قايل لنا إذا جاءكم من ترضون دينه فزوجوه، دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا لو مش هنعمل تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. تخيلوا جماعة، يعني من السعادة والحياة الطيبة اللي احنا عاملين نقول عليها تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. البنت والله الملتزمة اللي اهلها ضغطوا عليها في انسان غير ملتزم لا بطاعة ولا بصلاة ولا بعبادة ولا بأي كلام من هذه الأمور، سبحان الله بتنتكس، بتنتكس. خديه وعليله إيمانه، البنت بتنتكس، البنت بتنتكس، لأنهم ما أحسنوش من البداية الاختيار. عشان كده بقول مهم جدا مسألة الدين. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة، المرأة الصالحة. برضو ما قالش المرأة بس، بل قال المرأة الصالحة، وكأنه بيقول لنا ان الإيمان، الطاعة، العبادة، كل ده بيؤثر يقينا على حياة الزوج مع زوجته. بل تعالوا كده نتخيل مع بعض هذا الحديث اللي بيوضح فيه النبي صلى الله عليه وسلم هذا المعنى لما يقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم. دي كلها معاني عايزين نسقطها على حياتنا، على واقعنا. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا ليتخذ أحدكم قلبا شاكرا ولسانا ذاكرا وامرأة مؤمنة تعين الرجل على أمر الدين والدنيا خير ما اكتنز الناس. خير كنز ليكي ان يكون ليكي زوج بيعينك على أمر الدين وبيعينك على أمر الدنيا، ده خير كنز ممكن تقابلي بيه ربنا سبحانه وتعالى. زوج صالح بيعاونك، لو انت عصيت ربنا يذكرك انك لازم تتوبي، لو انت مقصرة ياخد بأيديك ويرفعك لطاعة الله سبحانه وتعالى. وبالتالي بنجد هنا السعادة داخل البيوت. علشان كده سبحان الله انا اود ان اسأل سؤال، لما كان الجيل الاول من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم اكثر الناس طاعة وعبادة، كم حال الطلاق سمعناها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ والله يتعدوا على صابع الايد. ليه؟ لانهم شعروا بالفعل بالحياة الطيبة، شعروا بالفعل بالحياة السعيدة. لما كانت الزوجة نعم العون لزوجها على طاعة الله، ولما كان الزوج نعم العون لزوجته على طاعة الله. لما دخل اثنين من التابعين على عبد الله بن مسعود بعد اذان الفجر مباشرة، صلوا الفجر واحد راحوا خبطوا كده على بيت ابن مسعود، فلما فتح لهم واذن لهم بالدخول قالوا له سامحنا فوالله قد خشينا ان نكون قد ايقظنا اهلك. فقال سبحان الله سبحان الله سبحان الله، وهل تظنون ببيت ابن ام عبد غفلة؟ تظن ان في بيت عبد الله بن مسعود غفلة؟ والله ان الجميع الان قائم بين ذاكر وقارئ للقرآن حتى يصلون الضحى. البيت ده لا يمكن ابدا يكون فيه بيت غفلة. سبحان الله، اتظنون ببيت ابن ام عبد غفلة؟ ما شاء الله وقسم الله. كان عبد الله بن مسعود نعم العون لزوجته على طاعة الله، وعلى الجانب الاخر كانت المرأة اذا وجدت زوجها على طاعة الله حتى وان كانت الطاعة دي ممكن تسبب لها مشكلة او ازمة بعد ذلك، ولكن كانت هذه المرأة بتكون نعم العون له على طاعة الله. سبحان الله، ابو الدحداح أبو الدحداح لما سمع مشكلة بين رجلين يختلفان على نخلة في الحدود بين 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 الأرضين الخاصة بهما واختصم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لأحدهما اتركها ولك خيرا خيرا منها في الجنة، فلا يستجيب لهذا الأمر. النبي يقول للتاني اتركها ولك خيرا منها في الجنة، لا يستجيب للأمر. فقام أبو الدحداح وقال لأحدهما من يترك هذه النخلة وله بستاني وله بستاني وياخد البستان بتاعي، وكان البستان بتاعه فيه 600 نخلة 600 نخلة. سبحان الله، تخيلوا واحد ينفق كل هذا المال في طاعة الله، كل هذا المال في طاعة الله، رأس ماله يتركه لله. موقف الزوج هيكون ايه؟ طب تعالوا نتخيلها النهاردة ان في زوج بالفعل انقلع من ماله كله لله سبحانه وتعالى. اول حاجة زوجته تقولها له انت اتجننت، انت عايز تضيعنا، عايز تضيع الاولاد، الى اخر هذه الكلمات. سبحان الله. ولكن لما جاء ابو الدحداح بعدما استجاب احدهم وبالفعل ترك النخلة مقابل هذا البستان، سبحان الله، جاء ابو الدحداح الى زوجته وهي تطعم اولاده من نخل هذه من ثمر هذا النخل، بتأكل اولادها بعض التمر، فقال لها دعي هذا البستان فانني قد بعته لله سبحانه وتعالى بخير منه في الجنة. يعني سبحان الله، كان ممكن الزوجة دي تقول انت اتجننت، ايه اللي انت عملته ده، الى اخر هذه الكلمات. ولكن المسألة مش كده خالص، المسألة مش كده خالص، ولكن اخرجت التمر من في الاولاد وقالت لأولادها لقد بعناه لله سبحانه وتعالى. إن المرأة هنا في هذه الحالة تكون نعم العون، نعم العون على طاعة الله سبحانه وتعالى. عايز أقول هو ده المعنى الذي يكون موجود في بيوتنا، وعلى قدر وجود هذا المعنى في البيت يقينا إن شاء الله الله سبحانه وتعالى يكرم أهل هذا البيت. يا جماعة، البيت ربنا سبحانه وتعالى لن يكرم أهله أبدا إلا على قدر طاعتهم لله سبحانه وتعالى. كلما كان هذا البيت طائع لله سبحانه وتعالى، كلما ربنا سبحانه وتعالى بيكرم هذا البيت. علشان كده عايز أقول يا جماعة، اهتموا جدا في بيوتكم بطاعة الله سبحانه وتعالى. اتعلموا دايما ان انتوا تعلموا ازواجكم انهم يطيعوا الله. ممكن الزوج يعني يزمزق مرة، يرفض مرة، يمتنع مرة، طب تعالى نقرأ قرآن مع بعض، نصلي مع بعض. ممكن الزوج يمتنع مرة واثنين وثلاثة، لا تيأسي أبدا، داومي أنت. وحتى لو الزوج امتنع وتماما ومش عايز يتقرب الله سبحانه وتعالى بأي طاعة داخل هذا البيت، اجتهدي أنت في طاعة، اجتهدي أنت دايما أنك تعلمي أولادك هذا الكلام، اجتهدي أنك تعلمي بنتك هذا الكلام، اجتهدي أنك تعلمي ابنك هذا الكلام، اجتهدي انك تعلمي ابنك هذا الكلام. ليه؟ لان بالفعل لو عشنا في بيوتنا بهذه المنطلقات بهذه المعاني، صدقوني لن نجني ابدا الا الحياة الطيبة، لن نجني ابدا الا الثمار اللي دايما احنا نجنيها من وراء هذه البيوت. عشان كده بقول الايمان والعمل الصالح داخل البيت له ثمرات لا يعلمها الا الله. من هذه الثمرات تنزل السكينة على اهل هذا البيت، تنزل السكينة على اهل هذا البيت. عندنا أسيد بن حضير رضي الله عنه، ده أنموذج لواحد من الناس اللي كان بيهتم جدا بطاعته داخل البيت، ويهتم جدا ان هو يجمع أولاده ويقعد معاهم ويقرأ القرآن سويا. ليه؟ علشان تتنزل الملائكة وتتنزل السكينة. يا جماعة، من أعظم الثمرات لقراءة القرآن في البيوت، من أعظم الثمرات لوجود الطاعة في البيت تنزل الملائكة وابتعاد الظلمات عن هذا البيت. علشان كده كان النبي دايما بيأكد على وجود الصلاة داخل البيت، حتى من الزوج النبي كان بيأكد على هذا المعنى. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول وخير صلاة المرء في بيته إلى المكتوبة، وكان صلى الله عليه وسلم يقول لا تجعلوا بيوتكم قبورا، إذا أنهى أحدكم صلاته في مسجده فليجعل لبيته نصيبا، فليجعل لبيته نصيبا. ليه؟ لأن هذه الصلاة لو أنا النهاردة صليت المغرب أو العشاء في المسجد، وبعد ما صليت العشاء رحت البيت صليت ركعتين لله، تخيلوا الركعتين دول يختلف الحال تماما داخل البيت. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا يا جماعة، ويريد تسمعوا هذا الحديث جيدا، النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول صلاة النافلة، صلاة الرجل للنافلة في بيته حيث لا يراه الناس تعدل صلاته في مسجده ب27 درجة. يعني صلاة النافلة في البيت بالنسبة للرجل أفضل من صلاة النافلة في المسجد ب27 درجة. فسبحان الله، هنا لو سألنا نفسنا ليه؟ لأن أكيد طبعا النبي يحث على الصلاة داخل البيت، لأن كل ما هتكون في صلوات داخل هذا البيت أكيد ربنا سبحانه وتعالى ينزل من سكينته، ينزل من رحماته على هذا البيت. علشان كده بقول، علشان كده أقول، أسيد بن حضير كان بيقول هذا الكلام لما قال: كنت ذات يوم أقرأ القرآن في مربدي. ياريت إن شاء الله يكون ده واجب النهاردة، يكون واجب النهاردة إن حضرتك النهاردة تجيبي أولادك، أو لو ما كنتش متزوجة تجيبي إخواتك، تجيبي والدتك، تجيبي والدك، وتقعدوا في البيت تقرأوا القرآن سويا. قال أسيد بن حضير: بينما أنا كنت أقرأ ذات يوم القرآن في مربدي، وإلى جواري ابني يحيى، جايب جنبه ابنه يحيى وكان طفلا صغيرا، قال: فبينما أنا أقرأ إذ تحركت الفرس، بدأت الفرس تتحرك، قال: فخشيت أن تطأ ابني يحيى فامتنعت عن القراءة، ثم فهدأت الفرس، ثم قرأت القرآن، بدأت أقرأ مرة ثانية فجالت الفرس، فتوقفت فتوقفت، فقرأت القرآن فجالت الفرس، فذهبت لآتي بابني يحيى، فإذا فوق رأسي شيء مثل الظلة، حاجة عاملة زي السحابة، فيها أمثال الثرج، فيها حاجات عاملة زي المصابيح، ما زالت تصعد إلى السماء وتصعد 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 حتى لا أكاد أراها. فلما أصبحت ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، فقلت: يا رسول الله، حدث بالأمس كذا وكذا بين أنا أقرأ إذ جالت الفرس. فقال: أقرأ يا ابن حضير. قال: فقرأت يا رسول الله فجالت. قال: أقرأ يا ابن حضير. قال: فقرأت يا رسول الله فجالت. قال: أقرأ يا ابن حضير. قال: يا رسول الله، فرأيت فوق رأسي شيئا مثل الظلة فيه أمثال الثرج. فقال: يا ابن حضير، هذه الملائكة تنزلت لقراءتك البارحة، ولو أنك مكثت أو ظللت على قراءتك لأصبح الناس يرونها لا تحتجب عنهم. وفي رواية في مسلم: يا ابن حضير، هذه السكينة، هذه السكينة تنزلت لقراءتك البارحة. يا جماعة، دي ثمرة من ثمرات الطاعة داخل البيوت، دي أو دول ثمرتين من الثمرات اللي ممكن الإنسان يجنيها داخل البيوت. أولا تنزل الملائكة، اثنين تنزل السكينة. تنزل السكينة اللي تصيب القلب بالراحة، وتصيب الصدر بالانشراح، وتصيب النفس بالهدوء والسكينة والطمأنينة والفرحة. ده مسألة تنزل السكينة. أما تنزل الملائكة فهذا فيه معنى من أعظم المعاني، أن المكان لا يجتمع فيه ضدان، المكان لا يجتمع فيه ضدان. فإذا كان بيتك، إذا كان بيتك يا أختي مكان لتنزل الملائكة، عجزت الشياطين أن تدخل إلى هذا البيت، عجزت الشياطين أن تدخل إلى هذا البيت، والله تعجز الشياطين تماما. هتخش في بيت تتنزل فيه الملائكة، الملائكة تتنزل فيه بالليل والنهار. إذا سبحان الله، لن يكون للشيطان نصيف في هذا البيت. علشان كده أنا بأكد دايما على هذا المعنى: طاعتك وعبادتك داخل البيت، طاعتك مع أولادك، طاعتك مع بناتك داخل هذا البيت بيكون سبب لتنزل السكينة، يكون سبب لتنزل الرحمات داخل هذا البيت. كذلك أيضا من أعظم الثمرات اللي ممكن نجنيها كمان داخل هذا البيت من وجود الطاعة والعبادة والسكينة، إن أنا بربي أولادي على هذا المعنى، بربي أولادي على هذا المعنى، إن أولادك يشوفوك على طاعة الله، أولادك يشوفوك على طاعة الله. بصوا يا جماعة، البيت اللي بيكون قائم على طاعة الله، قائم على القرب من الله، حتى الأولاد اللي فيه لو انحرفوا ما بيكونش أبدا انحرافهم كانحراف سائر الشباب. ليه؟ لأن هؤلاء الأولاد فيهم من الخير وفيهم من الصلاح ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، فيهم أكيد قدر كبير من الخير. وسبحان الله، وإذا كان الأولاد من أهل الصلاح أو البنات من أهل الصلاح، كل ده في ميزان حسناتك، كل ده في ميزان حسناتك. سبحان الله، سبحان الله، يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم: والدال على الخير كفاعله. انت النهاردة بتصلي، اولادك تعلموا منك الصلاة، بعد عمر طويل ربنا يديكوا يا رب جميعا طولة العمر ما حسن العمل. لو الانسان مننا لما يموت ابنه بيكمل المسيرة، ابنه بيصلي، كل صلاة بيصليها الولد في ميزان حسنات الاب والام اللي علموه الصلاة، اللي علموه الطاعة، اللي علموه القرب من الله سبحانه وتعالى. بعد عمر طويل الابن لما يموت أولاده من بعده يصلوا، فبالتالي كل هؤلاء بيكونوا في ميزان حسنات الأب والأم، لأن كان البيت من البداية بيت قائم على الطاعة، بيت قائم على الصلاح، وهذا خير ما يخلف الإنسان من بعده ولد صالح يسير على نفس الطريق ويسير على نفس الطاعة. وفي نفس الوقت عبادتي وطاعتي من أعظم التقويم لأولادي، عبادتي وطاعتي من أعظم التقويم لأولادي. علشان كده
ربنا سبحانه وتعالى كان دايما بيأمرنا بهذا المعنى فيقول يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. أي قوا أنفسكم وقوا أهليكم نارا. أنت برضو مسؤولة أن ولدك يكون على طاعة وعلى قرب من الله سبحانه وتعالى. والولد النهاردة إذا ما كانش شايف في البيت طاعة أو عبادة أو قرب من الله سبحانه وتعالى يا ترى هيشوف ده فين؟ الشارع النهاردة بيرضع الأولاد قلة الأدب والسفالة، المدارس النهاردة بترضع الأولاد سوء الخلق وقلة الحياء، الجامعات النهاردة بتعلم الأولاد والعياذ بالله المخدرات والفواحش وسوء الخلق والبعد عن الله. يا ترى أولادك هياخدوا منين؟ هياخدوا منين إذا كانوش شايفين في البيت طاعة وقرب وعبادة من الله سبحانه وتعالى؟ فصدقيني السعادة الدائمة، السعادة المستمرة لا تكون أبدا إلا داخل هذا البيت الذي هو كان قائما على طاعة الله سبحانه وتعالى. علشان كده كان النبي دايما بيأكد على هذا المعنى صلى الله عليه وسلم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعاهد نساءه بالصلاة، يتعاهد نساءه بالصلاة ويتعاهد نساءه بالعبادة، ويسأل دايما عنهم وعن عبادتهم وعن طاعتهم وعن قربهم من الله سبحانه وتعالى. فمثلا النبي صلى الله عليه وسلم قام ذات يوم وهو يقول الله أكبر الله أكبر، ما أنزل اليوم من الفتن، ما فتح اليوم من الخزائن، من يوقظ صواحب الحجرات ليصلين، من يوقظ صواحب الحجرات ليصلين. النبي صلى الله عليه وسلم بيأكد هنا على هذا المعنى، معنى ان النبي صلى الله عليه وسلم ان لازم يكون البيت ده فيه طاعة وعبادة. حتى داخل بيوت النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم يوقظ عائشة للصلاة ويوقظ
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة.
صلى الله عليه وسلم. وبعد، يبقى إذن من الأمور المهمة جدا للسعادة داخل البيوت هو علاقة الزوج والزوجة بالله سبحانه وتعالى، وكل ما يقربوا أكثر من الله سبحانه وتعالى ده معناه أن ربنا سبحانه وتعالى يكرمهم أكثر وأكثر داخل البيت،
فهي نصيحتي والله من البداية أسسي بيتك على طاعة الله، أسسي بيتك على القرب من الله سبحانه وتعالى. إن شاء الله ربنا يسعدك بزوجك، إن شاء الله ربنا يسعدك بأولادك. إن شاء الله أكتفي بهذا القدر عشان أنا ما جودش على الأسئلة بقالي فترة، فإن شاء الله أجاوب لكم على الأسئلة تاعي. طيب السؤال، السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. حضرتك أبهرتنا في قناة الرحمة بردك على إبراهيم عيسى، جزاك الله خيرا، جزاك الله مثله. عندي السؤالين، السؤال الأول ما معنى زمن الروافض اللي حضرتك ذكرتها في البرنامج؟ الروافض هم الشيعة الاثنى عشرية اللي هم بيشتموا الصحابة، اللي هم بيكفروهم، وتسموا روافض لأنهم رفضوا الصحابة رضوان الله عليهم ولم يؤمنوا بهم بل كفروهم وقالوا أنهم أسوأ الناس على وجه الأرض. السؤال الثاني، هل تجوز زكاة المال للصومال لمشروع حفر الأبار؟ أفتى كثير من علمائنا المعاصرين بجواز ذلك، أفتى كثير من علماء المعاصرين بجواز ذلك. بنتي بتخرج الجامعة وبتبقى لابسة بنطلون ضيق شوية وكده، ده في مشكلة؟ عايز أقول في البداية ربنا سبحانه وتعالى ادلنا الحرية في الهدوم اللي احنا نلبسها، وأمرنا بأخذ الزينة، فقال ربنا تبارك وتعالى خذوا زينتكم، وقال الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل ما شئت والبس ما شئت ما أخطأتك خصلتان إسراف ومخيلة. أي حاجة عايز تلبسها البسها، أي حاجة المرأة عايز تلبسها تلبسها، طالما هي بعيدة عن الإسراف والمخيلة ما فيش فيها مشكلة. ولكن الشرع عندنا حط ضوابط لزي المرأة، الشرع عندنا حط ضوابط لزي المرأة، والضوابط دي حماية للمرأة من عقوبة ممكن تنزل والعياذ بالله. وطبعا احنا بننأى دايما بأخواتنا عن ان هم ينزل عليهم هذه العقوبة. طبعا احنا دايما مشكلتنا ان لو في بنت، عايز اقول لكم يا جماعة في ثقافة انتشرت بين الناس، الثقافة دي لما انتشرت بعض الناس ظن ان هو ده الصح وما عداه خطأ. يعني اصبحت الثقافة النهاردة اللي موجودة عند كتير جدا من بناتنا داخل الجامعة ان هي مفيش مشكلة هي ابدا تلبس بنطلون ضيق شوية او تلبس بادي مفيش اي مشكلة، او ملابسها تكون ضيقة شوية، والبنت ما تعرفش ان ده غلط، البنت ما تعرفش ان ده حرام. وسبحان الله بمجرد ما البنت حد بس يدلها باسلوب طيب، حد يدلها ان ده غلط، يقول لها ان ده ما ينفعش، ده ما يرضيش ربنا. هو بس بناتنا عايزين يفهموا، بناتنا بقالهم فترة طويلة جدا خرجوا وعاشوا وتربوا، شايفين امهاتهم وعماتهم وخالاتهم واصحابهم في المدارس والجامعات ماشيين على كده، فبالتالي البنت ما عندهاش ثقافة ان ده غلط. وبالتالي بنبقى محتاجين دايما ان احنا نعلم بناتنا، نقول لهم والله انتوا عندنا احنا بنخاف عليكم جدا، ومن خوفنا عليكم بنقول لكم دايما يا ريت تاخدوا بالكم من زيكم، يا ريت تاخدوا بالكم من الملابس اللي انتوا لابسينها. اهم شرطين في الملابس المتعلقين بالبنت، اول حاجة انه ما يكونش ضيق يصف مفاتن البنت، اتنين انه ما يكونش شفاف، لازم لباس البنت يكون واسع شوية، يكون واسع وما يكونش شفاف يصف اللي تحته. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لنا ويا رب ابعد كل بناتنا واخواتنا عن الحديث ده، النبي لما يقول لنا صنفان من اهل النار لم ارهما من بينهم نساء كاسيات عاريات، دول من اهل النار، احنا خايفين على بناتنا ان هم يكونوا في الحديث ده، ولكن البنات ما يعرفوش هذا الكلام، لازم نوضح لهم هذا الكلام برحمة. العلماء بيقولوا في صنفان كاسيات عاريات، في النساء الكاسيات عاريات، معنيين، المعنى الاول ان هم لابسين هدوم شفافة فبالتالي البنت بتبقى لابسة وفي نفس الوقت مش لابسة، المعنى الثاني ان البنت لابسة ملابس ضيقة جدا 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 بتصف قدر لحمها، بتصف قدر عظمها، بتصف قدر مفاتنها، نقول لها ده غلط ما ينفعش، لازم تنقي بنفسك عن المكان ده، تبعدي تماما عن هذا المكان. النبي صلى الله عليه وسلم نقول لها يا بنتي، النبي صلى الله عليه وسلم كان لما بياخد البيعة من امرأة، كان من اوائل الحاجات اللي النبي صلى الله عليه وسلم بياخد عليها البيعة، لما كان يقول لها كده وبايعك على ألا تشركي بالله شيئا ولا تسرقي ولا تزني ولا تتبرجي تبرج الجاهلية الاولى، وكان تبرج الجاهلية الاولى ان هي بتظهر رقبتها بس، مش النهاردة تظهر حجم جسمها او مفاتنها، ما ينفعش. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيكره ان المرأة تكون متبرجة، كان بيكره ان المرأة تكون خارجة في يوم من الايام بثياب ضيقة. النبي صلى الله عليه وسلم في يوم لما جات له ملابس من ملابس اهل مصر، وكانت ملابس اهل مصر في هذا الوقت ضيقة شوية، اعطى لأسامة بن زيد بعضا من هذه الملابس. عدى يوم والتاني والتالث والنبي صلى الله عليه وسلم شاف أسامة ما يلبسش الملابس دي، فقال له يا أسامة أين الملابس التي أعطيتك إياها؟ قال يا رسول الله أعطيتها لزوجتي. النبي خاف، قال الله أكبر الله أكبر الله أكبر، مر امرأتك تلبس تحتها غلالة ملابس تانية، إنني لأخشى إنني لأخشى أن تفصل حجم لحمها. النبي يقول أنا خايف جدا عليها إن لحمها يظهر، قدر جسمها يظهر أمام الناس. النبي كان خايف من كده. فريد بناتنا نعلمهم الثقافة دي، نقول لهم يا جماعة خدوا بالكم إن ما ينفعش البنت تبقى ملابسها تكون ضيقة بهذه الصورة. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا مثل المترفلة في زينتها في غير محلها، البنت اللي تخرج واخدة زينتها كاملة ملابس ضيقة ومش عارف ايه وايه وايه، كمثل ظلمة في الوجه يوم القيامة، تبقى سبحان الله وجهها عليه ظلام دامس يوم القيامة. انا خايف جدا على اختي ان هي تكون بهذه الصورة. بل سبحان الله الثقافة اللي كانت موجودة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وده اللي انا بقول عليه فرق كبير جدا يا جماعة بين الثقافتين، الثقافة اللي كانت موجودة في زمن النبي والثقافة اللي موجودة الان في زماننا. بناتنا ما يعرفوش، بناتنا ما يعرفوش ان اللبس الضيق حرام. لازم نوضح لهم برحمة، يا بنتي ده ما ينفعش، ده غلط. اعرف والله والله اعرف بنات عندهم قدر عالي جدا من الايمان والاخلاق وطالعين من بيوت كويسة جدا وما يعرفوش ان ده غلط، وبمجرد بفضل الله بنقول لهم يا بنتي الحلال ده غلط، ده ما يرضيش ربنا. سبحان الله بيتركوا فورا. بس الاسلوب، الاسلوب سبحان الله. الثقافة اللي كانت موجودة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ان ما ينفعش البنت تلبس هدوم شفافة قدام حد. سيدة عائشة رضي الله عنها بتقول ايه؟ بتقول لما دفن ابي والنبي صلى الله عليه وسلم في البيت في بيتها، كنت ادخل بثياب رقاق، كنت بخش بثياب شفافة. قالت فلما دفن عمر، عمر مات ومدفون في بطن الارض، ولكن هي ثقافة الحجاب اللي النبي صلى الله عليه وسلم وضعها للصحابيات في هذا الوقت. قالت فلما دفن النبي صلى الله عليه وسلم، فلما دفن عمر معذرة، كنت اخذ علي ثيابي كاملة، تاخذ هدومها كاملة ما تخشش بثياب رقاق. طب السيدة عائشة، طب لو كانت موجودة النهاردة كانت هتعمل ايه؟ كانت هتعمل ايه؟ كانت هتقول ايه على الثقافة اللي موجودة النهاردة، ثقافة الحجاب اللي موجودة النهاردة؟ الحجاب اصبح مجرد قماشة تتحط على الراس. النبي صلى الله عليه وسلم في يوم كان بيتكلم مع الصحابة فبيقول لهم ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة، ومن بينهم والمسب الإزارة، واحد الثياب بتاعته مدلدلة على الأرض كده. فقالت أم سلمة يا رسول الله فما يصنع النساء؟ فقال النبي يرخينه شبرا، يبقى نزل على الأرض شبر. فالسيدة أم سلمة قالت يا رسول الله، يا رسول الله تنكشف الأقدام. يعني شوفوا يا جماعة هي اترعبت خايفة ان جزء من رجلها يبان. طب هيبان ازاي واصلا الثياب وصلت للارض ومعدية الارض بشبر؟ فاذا تنكشف الاقدام. قال يرخينه ذراعا. ولكن يا جماعة هي ثقافة الحجاب. ام خلاد رضي الله عنها لما جالها خبر ان ابنها مات، لما جالها خبر ان ابنها مات، انت عارفين النهاردة لو في واحدة قاعدة في البيت وجالها خبر الحقي ابنك عامل حادث تحت البيت، والله العظيم ما بتفكر تلبس هدوم ولا اي حاجة، هي بتنزل جري تشوف ابنها. فام خلاد لما جالها خبر موت ابنها في غزوة احد طلعت جري، وقبل ما توصل لباب بيتها خدت هدومها كاملة وانتقبت وخدت نقابها وطلعت جري برا البيت. ده دليل على النقاب كان موجود في زمن النبي ومش خاص بامهات المؤمنين. فانتقبت وخرجت، فواحدة من البيت قالت لها وتنتقبين ايضا، يعني انت كمان يعني واقفة تاخدي هدومك كاملة وتلبسي هدومك كاملة واقفة كمان تلبسي النقاب، اطلعي شوف ابنك. فقالت لها ان ارزق في ولدي لا ارزق في حيائي، انا النهاردة انا ممكن اصاب بمصيبة ان ابني يموت، ولكن انا لا اصاب ابدا بمصيبة في حيائي. وكأنها كانت بتستشعر كده، دي الثقافة اللي كانت موجودة وقتها، ان حجابها نقابها ده جزء من حيائها ما ينفعش ان هي تتخلى عنه. جزئية برضو اخيرة، جزئية اخيرة، المرأة اللي كانت بتصرع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وشوفوا ثقافة الحجاب كانت عندهم عاملة ازاي. امرأة تصرع، امرأة عندها مرض، المرض ده بيخليها تصرع على الارض، ولما بتصرع على الارض عارفين ربنا يا رب يعافينا ويعافي مرضى المسلمين، المرأة اللي بتصرع وبتضرب بايديها ورجلها ممكن رجلها تنكشف، ممكن جزء من اجزاء جسمها ينكشف، فهي مش قادرة على كده. فراحت للنبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله اني اصرع واني اتكشف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان شئتي صبرتي ولك الجنة، ممكن تصبري ويكون لك الجنة، وإن شئتي دعوت الله لك، وإن شئتي دعوت الله لك. فقالت لا يا رسول الله بل أصبر ولي الجنة، ولكن يا رسول الله إني أتكشف. يعني هي بتقول له أنا هتحمل ألم المرض علشان الجنة، بس أكثر حاجة تقلقني يا رسول الله أنا بتكشف، أنا خايفة من التكشف. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم لها ألا تتكشف. يعني واحدة تانية كانت تقول يعني أنا في مرض والمرض ده أنا مرفوع عني القلم، ده ليس على المريض حرج، ولكن يا جماعة هي ثقافة الحجاب اللي كانت موجودة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. عشان كده عايز اقول لأخواتنا ربنا يا رب يحفظكم جميعا، ياريت ناخد بالنا من المسألة دي، ان جميل جدا ان انا اكون لابس حجاب افضل من اللي مش لابس ماشي في الشارع بشعرها من غير حجاب. ولكن الاجمل والاجمل بقى ان انا ثيابي كده تكون واسعة، تكون فضفاضة وتكون جميلة كده وتكون شكلها حلو، وكمان اهم حاجة عندي، اهم حاجة عندي لا تكون شفافة ولا تكون ضيقة تبرز حجم الجسد، وكذلك ايضا ما تكونش شبيهة بثياب الرجال. وعايز نقول لاخواتنا ما تنسوش ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله المتشبهات بالرجال من النساء، والبنطلون ده او مش هقول الاستريتش بقى، البنطلون ده من زي الرجال مش من زي النساء، فريت ناخد بالنا من هذا الكلام. اسأل الله سبحانه وتعالى ان يهدي اخواتنا جميعا وارزقنا حب الحجاب انه لذلك القادر عليه. مذكرات الفقه، مذكرات الفقه يعني احنا وزعناها امبارح، وهي تختلف عن المذكرات اللي كنت بشرح بيها الفقه في دورة مسجد المدينة، دي حاجة ودي حاجة. موعد امتحان الفقه ان شاء الله يوم السبت الجاي بعد صلاة العصر ان شاء الله بإذن الله. مسألة الكلام مع الخاطب، الكلام مع الخاطب على ثلاث أقوال لأهل العلم. قول لمنع مطلقا، فريق من أهل العلم قال لا يجوز للبنت أن هي تتكلم مع الخاطب لأن هو لسه أجنبي عنها، قول منع مطلقا، وقول أباح مطلقا، قال لا بأس أبدا أن هي تتكلم معاه عادي خالص ما فيش أي مشكلة، وقول ثالث توسط وقال أن الكلام مع الخاطب بضوابط، الخطبة معمولة أو فترة خطبة معمولة عشان كل واحد فينا يعرف الآخر. فإذا كنا الكلام بضوابط، إيه هي الضوابط؟ واحد يكون بمعرفة الأهل، اثنين إن ما يكونش فيه كلام خارج، الكلام كله قاصر على الأمور المتعلقة بالبيت، هل هو يصلح ليه ولا لأ، أخلاقه طباعه وغير ذلك. الأمر الثالث إن هذا الكلام يكونش فيه خضوع بقولة من البنت ولا من الولد، إذا كان بهذه الصورة فلا شيء فيه أبدا إن شاء الله. فالكلام مع الخاطب جائز بضوابط، جائز بضوابط. طيب الأخوات اللي عايزين مذكرات إن شاء الله بإذن الله أوفر كل المذكرات بكرة إن شاء الله تكون موجودة إن شاء الله. طب أنا أكتف إن شاء الله بهذا القدر، وأسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.